أي شيء يدل على تعظيم المال واحترامه أكثر من هذا؟ وأي واقعية لهذا الدين أعظم من هذا؟ دين حياة، دين عمل. قارن بين هذا وبين وضع الأمة، حقيقة تجد الأمة مفرطة في هذا شيئا كثيرا. الكفار قد يكون محافظ جانب الأسباب، وإن كانوا ألغوا جانب الله سبحانه وتعالى، لكن إلى حد ما جانب السبب له أثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على الأسباب، بنى الدنيا على الأسباب، وغالبا الأسباب تنتج، الأسباب غالبا تنتج، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ألا تنتج، وإلا الأصل أن الأسباب تنتج. فالكفار أخذوا بالأسباب، فكان لهم نوع من القوة المادية كما هو معلوم، لكنهم فرطوا في المادة فكان عليهم وبال كثير. لكن مع الأسف المسلمون فرطوا في جانب الأسباب وجانب الله. ومن عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فبلاء المسلمين أشد، لأنهم عرفوا الله وفرطوا في جانب الله. إذا كان الأمر كذلك وكانت هذه هي منزلة المال، طبعا المقام لا يسمح إلى أن نتكلم منزلة العمل، لأن حقيقة العمل قرين المال، حث الإسلام عن العمل هو قرين المال، لكن قد نرجع هذا إلى مناسبة أخرى. والعمل كما تعلمون هو الذي ينتج المال، كما أن المال أيضا يبعث على العمل. وحث الإسلام على العمل شيء عجيب، بل حتى عمل الصالحات تدخل فيها أعمال الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم رب أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، يشمل الدنيا والآخرة، لا ما في إشكال ما دام أنها في الضوابط الشرعية. لكن كما قلنا حديثنا عن المال. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى تاريخ ديننا. أشرنا قبل قليل إلى ما كان في الأمة السابقة في ذرية إبراهيم، يعقوب إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وكذلك أن يحيى وعيسى وبني إسرائيل، وفي آيات كثيرة. قوم شعيب قضية مالية كما هو معلوم، إضافة إلى قضية العقيدة. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. كانت قضية يبخسون المكاييل والميزان وتبخسون الناس أشياء وقضايا مالية، وأكلم فيها طويل. أما في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون أننا ذكرنا في كلامنا عن الصلاة أنه لم يأتي تشريع في الأحكام إلا في المدينة سوى الصلاة، شرعت في مكة. أما الزكاة بتفاصيلها وأحكامها فلما كانت إلا في المدينة. لكن نحن تكلمنا قبل قليل عن المال وعن منزلته، والدعوة في مكة قطعا كانت تحتاج إلى المال. الدعوة في مكة كانت تحتاج إلى المال، وهذا حق. لو استعرضنا الآيات المكية لوجدنا فيها ذكرا للمال شيئا عجيبا. المال وحق المحتاجين والضعفاء والمساكين، بل أشد من ذلك أنك تلاحظ القرن بين حق أو التقصير والتفريط في حق الضعفة والمساكين واليتامى مع الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بيوم الدين، مما يدل. وهذا كان بل حتى من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل من القرآن كان فيه ذكر لهذا. ذكر للمال وذكر للحظ على الإنفاق، بل حتى في ذكر لفظ الزكاة. معلوم أن من أوائل ما نزل سورة المدثر، الله عز وجل يقول فيها: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما أسباب دخول النار. المؤمنون يسألون الكفار: ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بعدها: ولم نكن نطعم المسكين. نطعم المسكين، طعام المسكين قضية مالية ولا زيت قضية مالية؟ قضية مالية طبعا. جاء بعدها: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلاحظ القرن: نخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين، هذه قضايا عقائد. ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن من المصلين. في آية أخرى تقرأونها كثيرا ولا يكاد مسلم إلا ويحفظها: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الجزاء والحساب، فلو كان يؤمن حقيقة بيوم الجزاء والحساب لما فرط في الأعمال التي سوف تأتي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طبعا حض على طعام المسكين قضية مالية، وحق للمساكين في مالك قضية سورة مكية وفي أوائل البعثة، وخطاب لبيان، طبعا ليس في تشريع، إنما فيه لفت نظر وفيه هز للمشاعر. دخل النار لماذا؟ قصر في حق اليتيم والمسكين. إذن هذه تأخذ بالألباب وتأخذ بالمشاعر. يربط المسلم في تربيته الأولى بين قضية النار وعذاب الله عز وجل والجحيم، وبين التفريط في حقوق الناس. أنت صاحب مال، إذن أخوك له فيه، لا، أخوك المحتاج له حق. التفريط فيه خطر يريدك المهالك ويريدك النار، والتفريط فيه دليل على خلل في العقيدة. يكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، يعني من علامات ومن مظاهر تكذيبه بيوم الدين تقصيره في حق المسكين واليتيم. فلو كان يؤمن بالدين بيوم الدين حقيقة، بيوم الجزاء والحساب، وأنه موقوف عند ربه وسوف يسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل وضعه في وهل أخذه من حله ووضعه في مستحقه. هذه كانت تخاطب مشاعر المسلمين من أوائل ما نزل ومن أول ما دخلوا في الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر السورة. آيات مكية من أوائل ما نزل القرآن. في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم، عنها أيضا من القرآن المكي الأوائل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، المال يعني أو الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. محاسب على المال ووجوب نظر في المال. المال ليس اليد فيه مفلوتة، الحب حب المال ينبغي أن يكون متوازنا، ليس حبا يؤدي إلى الخلل في 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 وظيفته في هذه الدنيا. والآيات في هذا كثيرة. سورة القلم وقضية أصحاب الجنة: إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى مصبحين أن يغدوا على حارتكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تواطؤوا على أن يمنعوا المساكين حقهم من مال الله، فكانت البلية فطاف عليها طائف من ربك. طبعا هذا يؤكد لنا أن كثير الجوائح التي تصيب أموال الناس والبلايا التي تتعلق بأموالهم، إن صح التعبير التكدس الوظيفي، التضخم المالي، تأكدوا أن هذه كلها بأسباب التفريط في حقوق الناس وفي حقوق المحتاجين، حقوق اليتامى، حقوق المساكين، الظلم المغلف بأنواع من الأنظمة، هذا كله هذا سبب طاف عليها طائف من ربك وهم نايا، لأنهم أقسموا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ولا يكفي هذا كثير الحقيقة، هذا فيما يتعلق بعموم المال في العهد المكي، المال حظ على طعام المسكين ونحو ذلك. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما حتى جاء التعبير بالزكاة، لفظ الزكاة في القرآن المكي، مع أن الزكاة بتفاصيل أحكامها لم تشرع إلا في المدينة، لكن جاء لفظ الزكاة أولا كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالأنبياء السابقين الزكاة، والأمر الثاني في عموما القرآن كما في سورة فصلت وفي سورة النمل وفي سورة لقمان في غيرها، وويل للمشركين في سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فقارن بين الشرك ووصف منع الزكاة، ومثلها كما قلنا في آيات الأخرى في سورة النمل وغيرها. إذن هذا التنبيه من غير تفصيله في التشريع، لماذا لم يفصل في التشريع في العهد المكي؟ لماذا لم تأتي تفاصيل تشريع في العهد المكي بالنسبة للزكاة على الرغم من أهميته؟ بل ليس فقط مهما، وإنما كما قلنا الحياة الإسلامية وحياة الأمة الإسلامية لا تقوم إلا بالمال بعد الإيمان قطعا، ومع هذا لم ينزل تشريع على صحب محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يبين لهم. طبعا العلماء رحمه الله ذكروا السبب، السبب هو أن لدى المؤمنين في مكة وكانوا مستضعفين، عندهم من القوة وعندهم من قوة الإيمان وعندهم من الصدق في البذل ما لم يحتاجوا معه إلى تشريع حقيقة، وهذا صحيح. لو تأملت حال الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، كانوا يبذلون مهجهم وأرواحهم وأموالهم، بل يتركون الأوطان والأهل والأموال في سبيل الله عز وجل، فما كانوا بحاجة إلى تشريع، مجرد تذكير بس، مجرد أن يأتي التذكير وأن تأتي منزلة المال وأن يأتي وعد الله على المنفقين ووعيده على المقصرين، كان هذا كافيا في أن يبذل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو المشهود في سيرهم في العهد المكي. طبعا لما جاء العهد المدني ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار في المدينة مجتمع المنافقين ومجتمع اليهود ومجتمعات وأعراب، جاء التشريع، لأن التشريع سن أحكام ونظم حتى إلى أن تقوم الساعة. بينما العهد المكي كان القلة المؤمنة قوية لا يتزعزع إيمانه، والنفاق غير ظاهر لأن الكفر كان ظاهرا في العهد المكي، كان الكفار أقوى فكان المسلمون في قوة وتحمل ودلد وصبر، وكان يبذلون كما هو معلوم. فلما جاء المجتمع المدني وقامت الدولة ودخل فيها من دخل رهبة وبعضهم رغبة، ودخل فيها فئات منافقة كما هو معلوم، فالتشريع طبعا تكامل هناك. إذن هذا فيما يتعلق بالمال ومنزلته والتدرج فيه كما تلاحظون في تشريعه، ولعلي أقف عند هذا وأكمل غدا إن شاء الله في شيء من أحكام الزكاة فريضة أيضا ونافلة، من أخذا من نفس الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. سأتكلم عن صدقة النافلة وعن شيء من أحكام الزكاة، ونكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع هذا اليوم، ونكمله غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الإخوة يكون سؤاله طويلا فأحتاج إلى أن أتأمله، وقد يكون الخط ضعيفا حتى أقرأ وأشوف المقصود. لهذا الحقيقة السؤال يعني يبدو أنه يعني لا يتعرض له المفتي الحقيقة، لأنه يبدو أنه خلاف في موضوع الأخ اللي يقول أنه ابتلي بما ابتلي به وتاب الحمد لله ومتزوج 4 أطفال وبعد الثالثة تبت إلى الله توبة نصوحا إلى آخره، غير أن زوجتي منعوني وطلبوا طلاقها إلى آخره. بعدين يسأل يقول: هل يطلقها القاضي مني إذا طلب أهلها أو هي شخصيا، وهل لي حق إرجاعها إلي إلى آخره؟ هذه طبعا ما يعني هذه لا شك أن الأمر تقديره يرجع إلى القاضي، ويكون يعني قد يكون اتصالك بالقاضي إذا فعلا توجهوا هم إلى القاضي، تتصل بالقاضي وتشرح له الحال وتبين له حتى يكون على بينة، لأن أحيانا مجرد حضور الدعوة والكلام غير هذا قد يكون فيه، فإذا وضحت للقاضي وشرحت له قد يدخل بينكم في صلح ويكون فيه الخير للجميع إن شاء الله. يقول: أريد السفر إلى الرياض اليوم إن شاء الله 9:00 بالسيارة، هل يحق لي الإفطار؟ حيث إن بعض الإخوة قال بأن الإفطار يحق إذا كان الشروع يستمر قبل الفجر. يجوز لك أن تفطر، يحق لك أن تفطر وإن كان سفرك أثناء النهار وليس من أول الفجر. إذا شرعت في السفر وأصبحت مسافرا ساغ لك الفطر وتترخص بالفطر إذا شئت. عندي عامل فقير وبحاجة إلى المال، هل إذا أعطيته مالا في المناسبات مثل رمضان والعيد هل أستطيع أعتبر هذه المساعدات المالية من الزكاة؟ أولا الزكاة لابد أن تخرجها بنية الزكاة، هذه واحدة. أما تخرج إعانات ومساعدات ثم بعد ما هذا تقول هذه الزكاة، لا، لابد من عند الإخراج لابد من نية، لأنها العبادة الزكاة فيها جانب عبادي فلا بد من النية، هذا واحد. الأمر الثاني أن العامل الذي عندك إذا كان المرتب الذي يأخذه منك لا يكفيه، طبعا لا لست ملزما بأن تعطيه ما يكفيه، يعني الإنسان قد لا تستطيع مثلا، إنما على حسب ما اتفقتم عليه العقد الذي بينكم والاتفاق الذي بينكم. فإذا كان هذا المال لا يكفيه وفعلا أعطيته لحاجته فيجوز أن تعطيه من الزكاة لحاجته، لكن لا يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل أن يحسن العمل معك أو تعطيه لنوع من أن تحفظ مالك، هذا لا، إنما تعطي لحاجته. فإذا أعطيته لحاجته ولأنه محتاج فعلا فهذا جائز إن شاء الله. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم وهي مرتدية اللباس العادي في المنزل، أي أنها تستر ما بين السرة إلى ما تحت الركبة؟ المرأة العادية ما ليس هذا سترها في بيتها، معلوم المرأة في بيتها العادة من المسلمات تستر، يعني قد تكشف رأسها ووجهها، معقول، أما أنها تستر إلا هذا ما أظن هذا ما يمكن. السائلة طبعا ما قصدت، يبدو أنها يعني ما فهمت المقصود، لكن على كل حال المرأة في بيتها معلوم أنها تضع ثيابها كما أخبر الله عز وجل، في 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 تتخفف من الثياب في بيتها، قد تكشف رأسها ووجهها إذا لم يكن عندها أجانب وليس عندها إلا محارمها. فعلى كل حال لها أن تقرأ ولو كان رأسها مكشوفا أو وجهها مكشوفا ويداها كذلك أيضا مكشوفتين، ولو أخذت زينتها لأن عبادة فهذا طيب. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هذا نوع من أنواع التوحيد. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا التوحيد يعني الإفراد، إفراد الله. فتوحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية، بمعنى أن تعتقد أنه لا رب غيره، يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مصرف ولا محي ولا ممت إلا الله، هذا ربوبية، يعني تفرد الله بالربوبية، هذا توحيد ربوبية. توحيد الألوهية يعني تفرد الله بالعبادة، لا تعبد غيره، لا دعاء، لا استعانة، لا استغاثة، لا توكل، لا خوف، لا رجاء، هذه تتعلق بالعبادة، تفرد الله بالعبادة، يعني توحده بالعبادة. والأولى توحده بالربوبية، لا رب غيره. توحيد الأسماء والصفات يعني تفرده بالأسماء والصفات، بمعنى أنه لا شريك له في اسمه، في أسمائه، ولا شريك له في صفاته. هل تعلم له سميا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوحيد الأسماء والصفات بمعنى أن تفرد الله بالأسماء والصفات التي سمى بها نفسه في كتابه، والصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، أو سماه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز القرآن والحديث. فتفرد الله بالأسماء والصفات على ما أخبر عن نفسه، لأننا لا نعرف الله إلا بما أخبرنا به عن نفسه، فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه، وما سكت نسكت، وما نفى ننفي، فلا ننفي شيئا أثبته، بل حتى لا ننفي ولا نثبت شيئا سكت عنه. في أشياء سكت عنها، لا إثبات ولا نفي، هذه نسكت. وإن كان لا شك القاعدة العامة أن الله سبحانه وتعالى له التنزيه المطلق وله الكمال المطلق، لكن أيضا من التوحيد والعقيدة والسلامة أننا نقتصر على ما ورد في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله عز وجل إلا بتعريفه لنا سبحانه وتعالى، عرفنا على نفسه، فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ننعته بها وندعوه بها. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم علمنا بأسماء لربنا وصفات لربنا أيضا نأخذ بها. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ نعم، النظر إلى الكعبة عبادة. ما حكم لبسي الأشيال إيش في اليد بالنسبة للرجال؟ الإنسيال، ها؟ إنسيال؟ إيش إنسيال؟ إيه الأسوار يعني. أسفران. لا ما أدري إذا كان له حاجة، إذا كان له حاجة، وإلى الأصل أن هذا للنساء الحلي، إذا كان حلي فالنساء، والرجل لا يتحلى ولا يتشبه الرجل بالنساء. أما إذا كان هناك حاجة أو ظهرت حاجة لا أدري الحقيقة، لكن مجرد أن يلبس الرجل أسورة ما معروف، يتختم نعم بس الخاتم، لكن السوار ما المعروف أنه للنساء. طبعا مقصود السوار من فضة ولا الذهب، لا يجوز طبعا للرجال حتى ولا في شيء مشروع كتلك التختم. أما لو ظهرت حاجة أو أشياء، يعني أحيانا كما تعرفون قد يكون بعض المستشفيات الذي مثلا يرقد في المستشفى أحيانا يضعون على يده نوع من المحلق هذا من أجل يعرف اسمه ورقمه إلى آخره، حتى لا يكون فيه يعني لو توفي أو شيء أو ليس له أقارب. غالبا المقصود بها يعني يكون نوع من التعريف، وكذلك الفريق الطبي والمول يعرفون نفس الأسماء ويربطون بين الاسم والعلاج، أشياء معروفة، فهذه أشياء لا شيء فيها للحاجة القائمة، لكن غير ذلك لا أعرف. رجل يصلي وهو مضطبع، وأيضا هكذا، وأيضا حليق اللحية، فبأيهما يبدأ بالنصح؟ يبدأ جميعا، ينصح بهما جميعا، وإن كانت ليست على درجة واحدة كما هو معلوم، الاضطباع سنة وحلق اللحية لا يجوز، ولكن أحيانا بعض الأحيان لا يمنع أنك تقول الأمرين، تقول الأمرين أيضا يكون برفق وتبين له، بل قد تجعل أحدهما مدخل للآخر. مثلا مجيئه إلى مكة واجتهاده في العمرة و ابتغاءه رحمة الله عز وجل ونحو ذلك تجعلها مدخل، وتقول أنت أتيت إلى بيت الله وحضرت إلى حرم الله، والله سبحانه وتعالى خصك وجعلك لذلك أهلا وسهل لك ويسر، فتدخل مدخل طيب ثم تبين له المحافظة على السنة وهذا باب التوبة وإلى آخره، تكون مداخل. هل تجزي القيمة في زكاة الفطر؟ معلومة المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الذي نفتي به أنه لا تجزي الزكاة، لكن من أخذ بفتوى من يقول ذلك فالأمر فيه واسع. يقول أرجو بيان بعض الآداب المتعلقة بالاعتكاف. الاعتكاف كما هو معلوم هو البقاء في المسجد أو المكوث في المسجد لطاعة الله عز وجل، طبعا بنية، لابد أن نكون ننوي البقاء لطاعة الله عز وجل، وطبعا الطاعة بابها واسع من ذكر وقراءة وتدبر وتأمل وصلاة وصلوات يعني وأشياء، كل هذه من وطواف إذا كان في الحرم. ولا يكون إلا في مسجد الاعتكاف، لا يكون إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. و ينبغي ألا ينقص عن يوم وليلة، وإن كان بعض الفقهاء يقول يجزي ولو ساعة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، وقيل أكثر من ذلك، لكن ينبغي ألا ينقص عن يوم وليلة. فإذا نوى الإنسان يوما مثلا يدخل معتكفه من الفجر كما كان، أو من الصبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعشر الأخيرة مثلا تبدأ من فجر 21، من فجر يوم 21، وهو في سنتنا هذه يوم الخميس، ليس كذلك؟ يوم الخميس هو 21، صباح الخميس يوم 21. فيدخل معتكفه مثلا، فإذا كان يريد أن يعتكف العشر الأخيرة كلها يبتدئ من صباح يوم الخميس ويستمر إلى غروب الشمس يوم 29 إذا كان الشهر 29، أو غروب الشمس يوم 30 إذا كان الشهر 30. إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان تنتهي العشر. ويستحب له طبعا أن يكون معتكفا، بمعنى أن يكون ملازما مكانه، وكذلك أيضا